الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك ونحن في صحة وأمن ورغد عيش وطمأنينة وإسلام وقراءة وقيام. الحمد لله الذي فضل هذا الشهر المبارك على سائر الشهور وخصه بخصائص وميزه بمزايا على سائر الأعوام وعلى سائر الشهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد فرض الله صيام هذا الشهر المبارك في السنة الثانية من الهجرة، ولا زالت الأمة المسلمة تتربى في هذا الشهر المبارك على طاعة الله وتستفيد من دروس هذا الشهر العظيم. وإننا ولله الحمد لنشعر بنوع من التأثير ونشعر ببعض من دروس هذا الشهر المبارك. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وإني لأعجب من حال سلف الأمة إذ كانوا يعيشون السنة كلها رمضان، فقبل رمضان 6 أشهر وهم يدعون الله تعالى ببلوغ هذا الشهر المبارك، كما قال المعلى بن الفضل رضي الله عنه وأرضاه. وإذ يصومون هذا الشهر يشعرون بأثره وثمرته الحقيقية، لأنهم أصبحوا يباشرون أثر هذا الشهر العظيم. وينقضي الشهر ثم يدعون الله بقية عامهم أن يتقبل الله منهم صيامهم وقيامهم وتلاوتهم لكتاب الله. هكذا كان يعيش سلف الأمة مع رمضان، ولذلك استشعروا بفضائل هذا الشهر وعلموا بالأجور المترتبة عليه، وشحذوا النفوس والهمم لهذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحات. علموا بأن ربهم سبحانه وتعالى جعل لهم مواسم تقبل قلوبهم عليه، ثم يكون ذلك سببا لمغفرة سيئاتهم وذنوبهم. الله أكبر، لا نقول نحن كحال السلف، فإنهم يعيشون رمضان ثم ينقضي شهرهم بآمال عظيمة بمغفرة السيئات والذنوب، ثم يبقون مع هذا الشهر المبارك بزمان يتذكرون رمضان الماضي، ثم يحسبون إلى رمضانهم الذي يعيشونه كم من سيئة وكم من ذنب وكم من تقصير وكم من تفريط وكم من عمل أخلوا به، ويرجون شهرهم الحاضر لمغفرة ما حصل بينهم وبين رمضان العام الماضي. لكن نقول إلى الله المشتكى، إننا والله لنحسب منذ بلوغنا إلى بلوغ هذا الشهر العظيم كم من معصية وكم من زلة وكم من تقصير وكم من تفريط. شتان بيننا وبين أولئك القوم، إنهم إذ يقدم عليهم شهر رمضان يتذكرون رمضان الماضي ثم يحسبون أفي كل يوم نذنب ذنبا، إنه يقدم علينا رمضان وقد أذنبنا مئات من الذنوب. ولهذا كانوا يحاسبون أنفسهم أشد المحاسبة رضي الله عنهم وأرضاهم. شحذ النبي نفوسهم فقال لهم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شحذ النبي نفوسهم فأخبرهم أن هذا الشهر المبارك يكون شفيعا لك بين يدي الله يوم القيامة. ما أحوجنا والله لأن تغفر لنا تلك السيئات يوم القيامة، يوم عظيم، يوم تذهل كل نفس عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يوم عظيم، يوم تجلو فيه الشمس من الخلائق ويصبح الناس يصيبهم الفزع، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ويبقى المسلم يأتي الصيام بين يدي الله تعالى فيقول: أي رب، إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فلا يدعه الصيام حتى يدخله الجنة. هنيئا لأولئك القوم الذين أعدوا شهرهم لصيام وقيام وأعمال صالحات حتى يكون سببا للشفاعة لهم بين يدي الله تعالى. لقد فسر بعض السلف قول الله تعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قالوا إنه الصيام، ويخاطب به أهل الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء القوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد همم الصحابة فيقول لهم كما روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يبشر الصحابة بقدوم هذا الشهر فيقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل الشياطين، وينادي مناد من الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها حرم خيرا كثيرا. ولذلك قال أحد السلف حين سمع هذا الحديث: هذا شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه أبواب فيه تغلق فيه أبواب الجحيم. ويقول مخاطبا للمسلمين جميعا: إنكم إن أخلدتم إلى التقصير في العبادة، وجريتم في المعاصي على عادتكم قبل رمضان، كنتم الممتنعين من دخول الجنة بعدما فتحت أبوابها لكم، ومنادي الله ينادي: يا باغي الخير أقبل. وكنتم كذلك المعرضين لتفتح لكم أبواب النار بعد أن غلقت دونكم، وكان لذلك أثرا عظيما في البعد عن الله. نعوذ بالله أن نكون من القوم المبعدين عن الله. نقول أحبتي إن هذا الشهر شهر مبارك، ونحمد الله أن بلغنا، وسبحان ربي والله لكأن بالأمس إذ استاقت النفوس لدخول هذا الشهر، والآن مضى ما مضى منه، وهل وقفنا مع أنفسنا وقفة المحاسبة والتأنيث لنرى لحال سلفنا مع هذا الشهر، أم أننا مضى علينا هذا الشهر بغفلة وبعد وعدم تدبر وإقبال على الله تعالى؟ إن هذا الشهر لقد كان السلف يعدون العدة له لتغفر لهم السيئات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ولهذا يسمى هذا الشهر شهر المغفرات للذنوب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل وفي آخر ليلة من رمضان يغفر الله للصائمين. قال الصحابة: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى العامل أجره عند انقضاء عمله. ونسأل الله أن نكون ممن غفرت سيئاتهم. ولذلك نجد رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سعة رحمة الله. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة، ولما انقضت المعركة فقدت أم رضيعها، وبحثت عنه في القوم، تبحث عنه هنا وهناك، كلما وجدت صبيا صغيرا حملته هذه المرأة إليها، فنظرت إليه فإذا هو ليس ابنها، ثم أنزلت. النبي ينظر والصحابة ينظرون إلى حال هذه المرأة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملت عدة أطفال، ثم وجدت رضيعها، ضمته إلى صدرها، قبلته، ألقمته ثديها، والرسول والصحابة ينظرون، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا: والله ما تفعل يا رسول الله، وقد رأينا منها ما فعلت. قال النبي مبينا: لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. أين الذين يتعرضون لرحمة الله تعالى؟ هذا الشهر شهر تقال فيه العثرات، وتغفر فيه السيئات، وتقبل فيه الدعوات، وتعظم فيه وتضاعف فيه الحسنات. هنيئا لقوم استغلوا شهرهم في عمل صالح يقربهم إلى الله. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وابن حبان وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يقول آمين آمين، فسأل الصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله، قل آمين. قال محمد آمين، ونعوذ بالله أن نكون ممن أمن عليهم سيد أهل السماء جبريل وسيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول من لا يغفر له في رمضان فهو من المبعدين عن الله تعالى، نعوذ بالله أن نكون من القوم الذين يبعدون عن الله في وقت مغفرة السيئات وفي وقت مضاعفة الحسنات. لقد كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يخاطبون الأمم ويبينون ويقفون مع أنفسهم يعطون دستورا وتوجيها ومواعظ للناس. يقول أحدهم من رحم والله في رمضان فهو المرحوم، ومن كرم خير هذا الشهر فهو المحروم. وكان بعضهم يقول أقبلت التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر المبارك ففي أي وقت يربح، وكم من مؤمل للصوم وبلوغه خانه أمله فصار قبل بلوغ الشهر إلى ظلمة قبره كالمن مستقبل للشهر يرغب إليه لم يحصل له ذلك الاستقبال ولم يحصل له ذلك العمل. نقول لأحبتي لقد كان من هدي السلف في هذا الشهر الكريم كثرة تلاوة القرآن. الله أكبر، كم من الناس يتلون كتاب الله في هذا الشهر الكريم، عددهم كثير، ولكن شتان بيننا وبين سلف الأمة في هذا في تلاوة القرآن. الله أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله الله في ليلة في هذا الشهر المبارك وفي أعظم ليلة منه، إنها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولهذا نجد عجبا لو أنزل هذا القرآن يخاطبنا الله، لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنزله الله على قلوبنا وأنزله على الناس، فهل قلوبنا خاشعة؟ وهل قلوبنا حين التلاوة لها أثر في هذا القرآن متدبرة متأملة تتأثر بكتاب الله وتتحرك بالقرآن، أم أنها غافلة لاهية نتلو القرآن وننظر إلى آخر السورة متى تنقضي، نتلو القرآن ونقلب صفحات كتاب الله ننظر إلى آخر الجزء متى ينقضي، ونعد كم ختمنا دون أن نعد كم تدبرنا وكم تأملنا من كتاب الله تعالى. ولهذا كان أجر القراءة عظيم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. روى لنا مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. كم هي البيوت التي موتى أهلها يدوي فيها مزمار الشيطان بدلا من أن يدوي فيها مزامير آل داود. لقد كان السلف يحرصون أشد الحرص على تدبر القراءة والتأمل معها. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه موجها لنا وهم قادة سلفنا لا تهدوا القرآن هز الشعر ولا تنكروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة يريد أن ينقضي حتى ينتهي. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نقرأ القرآن ألا نجاوز أن نقرأه في أقل من 3 ليال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إن القرآن أثره عظيم، ورمضان هو شهر القرآن. إن القرآن إنك إن تقرأه آناء الليل وأطراف النهار يأتي يوم القيامة يحاج لك بين يدي الله تعالى. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نسأل الله أن نكون من القوم الذين يحاج القرآن لهم بين يدي الله تعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يتلون آيات الله دائما ولا ينقطعون عن القرآن. فلهذا ينبغي لنا أن نختم القرآن في هذا الشهر ما استطعنا بكثرة من القراءة. نقل عن ابن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان كل يوم ختمة، وكان بعض السلف يختم في رمضان كل 3 أيام وبعضهم كل 7، كما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه. وكان بعض السلف يختم كل أسبوع، ومنهم من يختم نصف شهر. وإنا لنجد عجبا في حياة سلفنا، فالشافعي كان يختم كل ليلة ختمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان قتادة بن دعامة رحمه الله ورضي عنه يختم في غير رمضان كل 7، وإذا دخلها الذي قال أتذكر منذ 10 سنوات ختمت ختمة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد كان السلف يكثفون في هذا الشهر المبارك من تلاوة القرآن ومن تدبره ومن تأمله. لقد كان الزهري رحمه الله وهو إمام أهل الحديث إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن وعلى المصحف. كان سفيان رحمه الله ورضي عنه، سفيان الثوري، إذا دخل رمضان ترك أكثر العبادات وأقبل وهو على أولئك القوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك كان سلف الأمة يترنمون بآيات الله تعالى والناس نائمون، تنحجر دموعهم حين يتلون القرآن والناس يضحكون. عجبا لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة فقلت يركع عند 100، ثم استمر فقلت يركع بها، ثم استفتح النساء فقلت يختم بها، ثم استفتح آل عمران 5 أجزاء أو أكثر وهو صلوات الله في ركعة واحدة يتلو كتاب الله. يقول أحد السلف رضي الله عنه إن كان ليأتي علي الليل ويهمني طوله فأستفتح القرآن فما أشعر إلا وبالفجر قد طلع. لقد كان هجو سلفنا رضي الله عنهم مع قراءة القرآن يتأثرون، فها هو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود كما روى البخاري طلب من ابن مسعود أن يتلو عليه آيات من القرآن. قال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. استفتح ابن مسعود سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي حسبك حسبك. يقول ابن مسعود فنظرت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان بالدمع يبكي من خشية الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان سلفنا إذ يتلون القرآن تتأثر عيونهم بالدمع فتنهمل. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ها هو أبو بكر الصديق لا يسمع من خلفه من البكاء، ها هو عمر رضي الله عنه تلا سورة يوسف فلما بلغ قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع البكاء من الصفوف الخلفية نشيده يبكي تجرف عيناه بالدمع إجلالا وتعظيما لله تعالى. ثم نقول إن لم تجرف العينان في هذا الشهر المبارك ففي أي شيء تجرف وفي أي شهور تجرف؟ إن لم نتدبر القرآن في هذا الشهر المبارك فما ندري فمتى يكون للقلب إقبال إن لم يكن في شهر القرآن وفي وقت تشتيت القراءة. لقد كان السلف رضي الله عنهم يبكون من خشية الله تعالى، ومن أمثلته كان مزاحم ابن سفر قال صليت مع صلى بنا سفيان الثوري فقرأ بنا استفتح سورة الفاتحة ولما بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى وبكى وبكى حتى انقطع صوته ثم بدأ القراءة مرة أخرى. كان إبراهيم بن الأشعث رحمه الله ورضي عنه يقول سمعت فضيل بن عياض ذات ليلة يقرأ سورة محمد وهو يبكي ويردد هذه الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وهو يكرر ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم. ثم أخذ يخاطب يقول يا رب إن بلوت أخبارنا فضحتنا، إن بلوت أخبارنا هتكت أسارنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. وبكى بكاء مرا رضي الله عنهم وأرضاهم يتأملون كل آية من كتاب الله لعلمهم أن للقرآن تأثير، والله لم ينزل القرآن ليزخرف ويجمل. ويا أسف على واقعنا، حالنا مع كتاب الله أصبح حال الناس تقدم في الاحتفالات وفي المناسبات، ويتلى القرآن في المآتم وفي الأحزان والمصائب، وأصبح حال الناس مع القرآن يزينونه ويفتخرون بقبعاته ويجملونه. كان سلفنا لم يكن القرآن بين أيديهم كوجوده بين أيدينا، بل كان في لخاف وكان في رقاع وفي جلود، ولكنه يرى ترجمة سلوكية عملية كما كانت عائشة حين سئلت عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أنه يترجم القرآن سلوكا عمليا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان هدي السلف في هذا الشهر المبارك إنه قيام الليل. الله أكبر شتان بيننا وبين قيام السلف. لقد كانوا يتلون آيات طويلات وسور في هذا القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم في الركعة الواحدة بمئة آية ومئتي آية، بل ربما بعشرات الآيات. وأحدنا لو زاد الإمام عليه آية أو آيتين استثقل من طول القراءة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في آخر رمضان، وسبحان الله صلى بهم ليلا طويلا، وفي أول الأمر صلى بهم ثلث الليل، وفي بعضها صلى بهم نصف الليل، وفي مرة صلى بهم إلى قريب الفجر حتى انطلق الصحابة رضي الله عنهم ينطلقون إلى سحرهم لعلمهم أن الفجر لم يبق عليه إلا دقائق. وفي بعضها قال الصحابة يا رسول الله لو نصلتنا بقية ليلنا يتمنون طول القراءة والركوع والسجود، أين نحن من أولئك القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. روى أبو هريرة كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لم يكن هدي السلف هو قيام الليل في رمضان وحده، ولكن كان قيامهم في غير رمضان طويلا رضي الله عنهم. إنهم إذ يصلون التراويح وإذ يقومون الليل في رمضان يتربون على قيام الليل طيلة عامهم وطيلة دهرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يقوم من الليل حتى تتبطر قدماه، حتى تتبطر قدماه. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويحدثنا الآباء والأجداد عن صلاتهم للتراويح، كانوا يصلون في الليلة خمسة أجزاء ولا يملون ولا يتعبون، ونحن نصلي في الليلة نصف جزء. ومع ذلك بعض الناس يعتبون على الإمام الإطالة، وإنه من المنفرين، وإنه شكان بيننا وبين سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد كان سلف الأمة في قيام الليل تميزوا بتميزات عجيبة، يشعرون بلذته وبراحة وبأثر عظيم. لما؟ لأنهم يشعرون أن قيام الليل هو زادهم، بل هو أعظم الزاد. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا، يعني كان النبي يقوم الليل أكثره إلا قليلا. روى أحمد في مسنده لما نزلت هذه الآية: قام الصحابة عاما كاملا حتى تفطرت أقدامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كانوا كحالنا بقيام قليل. إذا ما الليل أظلم كافروه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أمين منه تنفرج الضلوع. كان السلف يشهد بعضهم همم بعض. يقول بعضهم في شعره: يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. كانوا يرون أثر القيام عليهم. سئل الحسن رضي الله عنه أو سفيان: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ قال: إنهم خلوا بالله في ظلمة الليل فأكسبهم الله من نوره. أكسبهم الله من نوره، لأنهم يقومون لله ركعا سجدا لا يعلم بهم أحد، يعلم بهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا تخفى عليه خافية. لقد كان سلفنا رضي الله عنهم في هذا الشهر المبارك يحرصون فيه أشد الحرص على استغلال ليله ونهاره بالطاعات واغتنامه، والسبب لعله ألا يعود عليهم مرة أخرى. كم صام معنا العام الماضي من المسلمين؟ كم ركع وسجد؟ كم بكى معنا في هذا المسجد من المسلمين؟ كم رفع أكفه ضارعا إلى الله من المسلمين؟ أين هم الآن؟ إنهم قد أوسدوا تحت التراب ودعوا الدنيا، ووالله ما كان في خلقهم أبدا أن يكون ما صاموه وآخر عهدهم بهذا برمضان. أقول لأحبتي: نقف مع أنفسنا متأملين. لو قيل للواحد منا إنما قمته هذه السنة هو آخر شهر ستصومه، ما حالنا مع رمضان؟ أتظن أحدنا أن يخرج من المسجد؟ أبدا والله، ستجد المصحف في يديه ولن يغادر المسجد أبدا، وسيحرص على القراءة وعلى القيام وعلى التسبيح والتهليل وعلى الركوع والسجود، لن يفوته لحظة واحدة من هذا الشهر في غير طاعة الله. ووالله ما ندري، لئن صمنا هذه السنة فلعلنا أن لا نصوم سنة أخرى، ولعله أن لا يعود علينا مرة أخرى. ونقول لأحبتي: إنه ينبغي لنا أن نحمد الله أن بلغنا الله هذا الشهر المبارك. احمد الله، والله إنها لمن أعظم النعم، لمن أعظم النعم أن تبلغ شهر رمضان. ورد في مسند الإمام أحمد في خبر ثلاثة إخوة خرجوا للجهاد في سبيل الله، قتل اثنان منهما في الجهاد واستشهد، وبقي الثالث عاش بعدهم زمنا، وسبحان الله مات على فراشه، ورؤي الذي مات على فراشه أنه في المنام أعظم منزلة من الذين ماتوا في الجهاد في سبيل الله. ف فعجبوا من ذلك الأمر. انطلقوا للمصطفى فلقيهم. قال النبي والذي نفسي بيده إن بينهم لأبعد مما بين السماء والأرض. احمد الله الذي أمدك بعمرك حتى بلغت هذا الشهر وجعلك الله من الصائمين له. ولهذا كان السلف يتنوعون فيه من العبادات وكانوا يحرصون فيه أشد الحرص على الأعمال الخيرة وعلى الصلوات وعلى الطاعة. لقد كان شهر رمضان يقال له شهر إجابة الدعوات. ولهذا كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الشهر المبارك يكثرون من الدعوات، وليس من شرطه إطالة الدعاء في القلوب، إنما دعوات قد تكون خاليا. ويكون أعظم أجرا أن الإنسان ينادي ربه في وقت لا يعلم به أحد. وكم من الناس يسأله ونسأله ما سبب استقامتك على دين الله، وفي أي زمان قذف نور الإيمان في قلبك؟ ستجد الإجابة في هذا الشهر المبارك. أصيب بدعوة من بعض الحاضرين، أو دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة مقبل على الله فيها، كانت سببا لإجابة دعوته. أوليس المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم دعوة لا ترد؟ دعوة لا ترد، وذلك عند فطره، بل يوم الإنسان وليله كله دعوات ترجى فيها الإجابة متى أقبل الإنسان فيها على الله سبحانه وتعالى. ووالله نحن في حاجة إلى دعوات في هذا الشهر. ولكن أنبه أحبتي إلى أن الدعاء يجب أن ندعو فيه بدعوات عامة. دعوة أولا ندعو بها لصلاح قلوبنا وثباتنا على طريق الخير والاستقامة. إني لأعلم أحوال قوم كانوا في رمضان ركعا سجدا عيونهم تجرف بالدمع، لما انقضى الشهر عادوا إلى المعاصي والظلمات وانحرفوا عن طريق الخير والصلاح والاستقامة. إذا ادعو ربك أن يثبتك على طريق الخير وأن يرزقك الله الالتزام بهذا الدين. من أمور التي ينبغي لنا أن ندعوها أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بر الوالدين والإحسان إليهما. من الدعوات أن يصلح الله واقع أمتنا. أمة الإسلام في شرقها وغربها تتخبط في الظلمات. كم نحن والله في حاجة إلى دعوات أن يصلح الله هذه الأمة وأن تعود على مسجها القديم الذي كانت فيه سيدة قوية تسود الدنيا بأكملها، والآن أصبحت أمة مستضعفة. ندعو لأمتنا ولمجتمعنا، ندعو لعلمائنا، ندعو لقادتنا، ندعو لأنفسنا وأحبابنا وجيراننا. كلما كان الدعاء عاما شاملا نافعا كان له الأثر العظيم في صلاح الأمة وفي استقامتها. أذكركم بقصة واقعية وستكون إن شاء الله نواة لمحاضرة بعد رمضان، أسأل الله أن يعين عليها. سميتها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. أحس بها أحبتي على وجه العموم، طلاب العلم والشباب وكبار السن والعوام، إلى الانطلاق في الدعوة إلى الله بوسائل تلك. أذكر لكم ما دمنا حول الدعاء قصة واقعية. أولها أذكر بما مضى وذكرته في قصة إسلام أم أبي هريرة في دروس من أبي هريرة. أليست أمه افسدت بسبب الدعاء؟ دعا لها النبي اللهم اهد أم أبي هريرة اللهم اهد، وكررها النبي. رجع أبو هريرة وإذا هو يسمع أمه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قصة واقعية حدثني بها أحد العلماء وطلاب العلم عن رجل وعن شاب كان والده مسرفا على المعاصي، رزق الله الابن الصلاح والخير والإيمان، ووالده ليس من أهل الصلاح والإيمان والخير، بل كان يسخر منه ومن التزامه ومن استقامته ومن إعفاء لحيته ومن تقصير ثوبه، بل ربما طرد الأخيار عن بابه لا يريدون. الابن ينصح الوالد والأب معرض، الابن يدعو لوالده والأب معرض. شعر بأنه بذل وبذل ولكن لم يجد أثرا. علم بأن له ربا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. علم هذا الشاب أن له ربا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقال هذه الليلة أقوم إذ ينزل الجبار فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. وقام في ثلث الليل الآخر وإذا هو يدعو لأبيه اللهم اهد والده، اللهم دله على الخير. وكان هذا الدعاء بإقبال قلب وخشوع وانكسار بين يدي الله، جرفت عيناه بالدمع بل سمع بكاؤه وهو يدعو على ربه لهداية والده. دخل والده آخر الليل بعد أن جاء ساهرا سامرا، دخل المنزل وإذا هو يسمع بالبكاء فيه، يتساءل من في البيت يبكي، لعل بعض البنات مرضى أو لعلهم أصيبوا بشيء. بحث في الغرف وإذا بالبكاء يصدر من غرفة هذا الابن الصالح. وقف وهو يسمع ثمة كلمات، وقف متأملا ما هذه الكلمات، وإذا بابنه يدعو له أشد الدعاء مقبلا على الله فيه. سبحان الله، نزلت الهداية من الله. اقشعر جلد الوالد ثم وقف متأملا وبكى وجلس عند عتبة الباب وهو يبكي. خرج الابن بعد صلاته وانقضائه فوجد والده عند الباب. عجب، ما لك يا أبي تبكي؟ لم تكن الإجابة إلا أن عانقه والده، ثم قال والله لا أوجيك بعدها ولا أتعرض لك بشيء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. نقول لأحبتي هذا طريق، وسنذكر شيئا من القصص بإذن الله في هذه المحاضرة. بعدها كانا سويا يقومان الليل ويصليان سويا ويجتهدان في طاعة الله. نحن في شهر إجابة الدعوات، ادعو لوالديك، ادعو لأمتك، ادعو لإخوانك، ادعو لمجتمعك، ادعو لنفسك، ادعو لذريتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا كان جيجل السلف في هذا الشهر المبارك كثرة الدعوات لله تعالى. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ قال النبي فالله أكثر، ادعو بما شئت وخزائن الله لا نفاذ لها. كان من هدي السلف وحاله في هذا الشهر المبارك تتأثر بيوتهم. ليس كحال إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من حال أمة ومجتمع الذي يحيط بنا. ما الذي يدوي في بيوت المسلمين؟ أليس مثمار الشيطان يدوي؟ بعد الإفطار كم تسمع من الزمر والصرخ؟ بعد انقضاء التراويح كم ينطلق الشباب لاستراحات ومجالس وعلى شوارع عريضة يجلسون لسهر على المعصية ونظر للمحرمات وإسراف على أنفسهم؟ لا إله إلا الله، أشرع الله شهر الصيام للتنافس في المعاصي؟ أشرع الله شهر الصيام للإسراف والبعد عن الله؟ أبدا والله، شرع الله هذا الشهر ليرى الله من أنفسنا خيرا وإقبالا عليه فيه. ولذلك نقول نحن في حاجة إلى أن تصبح بيوتنا يدوي فيها القرآن. كيف كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أوليس في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن؟ يمر النبي في ظلمة الليل يعرف أن هذا بيت للصحابي ويتقدم قليل وهذا بيت لفلان وهذا، لما؟ لأن القرآن يدوي فيها. ثم نقول لأحبتي لقد كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم تتأثر كلها بالصيام. ليس الصيام لكبار السن ومن بلغوا، بل كانوا يربون الطفل الصغير على الصيام. بلغ الطفل 6 سنوات أو 7 أو 8 علموه الصيام وربوه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نسوم صبيانا ويبكون من شدة الجوع وما نعطيهم طعاما. بل نعطيهم اللعب حتى يلعبوا بها إلى غروب الشمس. كم من أبنائنا الصغار احتاج إلى طعام فتحت له الثلاجة وفتح له المستودع وقدم له أصناف. بعض من الناس ينهى ابنه وبنته عن الصيام، ذاك خلاف منهج سلفنا في رمضان، ذاك خلاف المنهج. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لقد كان السلف بيوتهم تبعد عنها المعاصي. ولذلك أخاطب أحبتي في هذا الشهر المبارك أنه متى كانت البيوت ملأى بآلات زمر وطرب ففي شهر رمضان لا إشغال لها أبدا، لعلها تكون انطلاقة خير أن نبتعد عن هذه طيلة حياتنا ودهرنا. لقد كان من هدي السلف في رمضان أنهم يلزمون المساجد والبيوت. وتسألهم لما؟ لما سئل أحد السلف لماذا تمكثون في المسجد، قالوا نحفظ صيامنا من الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وأخذ الوهات وقيل وقال إلى غيره. كم نجد من المسلمين لهم من الجلسات سواء في بيوت عامة، كم لهم من الجلسات بعد صلاة التراويح وسأنبه على خطر ما يقع فيه الناس، كم لهم من الجلسات التي يجلسونها على عرصفة وعلى الصراحات. كم بني للناس من الأماكن في هذا الشهر المبارك في إسراف في المعاصي، كانوا يحفظون مجالسهم من الكلام في أعراض الناس ولزومهم للمسجد لعلمهم أن بيت الله تعالى يكسب المسلم خيرا وخشوعا وطمأنينة. فيبقى الإنسان في قراءة وفي تلاوة، ويبقى الإنسان في ركوع وسجود وفي بعد. كل إنسان قد لزم جزءا من المسجد يشغل وقته في طاعة الله تعالى. لقد كان من هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الشهر المبارك أمرا عجيبا، إنه الإنفاق في سبيل الله. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجود في رمضان وفي غيره دائما، وما سئل النبي عن شيء إلا أعطاه حتى ولو كان عليه من لباسه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أهدي إليه جبة وكانت طيبة محتاجا إليها النبي، وكان النبي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فجاء أحد الصحابة وكان الصحابة جلوس، قال يا رسول الله أعطني هذه الجبة. قال نعم. ثم انطلق النبي وخلعها وأعطاه إياه. لما ذهب النبي ليخلعها قال له الصحابة عنفوه، لما تأخذها من محمد وهو أحوج منك بها؟ قال والله ما أردتها لألبسها، وإنما أردت أن أجعلها كفنا لي إذا مت، لأنها باشرت جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرجو بركته. كان النبي لا يبخل أبدا بشيء، ولهذا كان في رمضان أسود الناس. وفي رمضان يزداد صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل للقرآن، يجعلنا وإياكم مما يطعمون ويسقون في جنات عدن. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنه وأرضاه يقدم قضية الإطعام على كثير من الأعمال، وكانوا في هذا الشهر المبارك يؤثرون تفطير الصائمين ويؤثرون أن يفطر معهم، ليس في رمضان وحده بل في غيره. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان صائما لا يحب أبدا أن يفطر وحده، يقول ائتوني ببعض من المساكين ليفطروا معي. وكان هذا هدي داود الطائي رحمه الله ومالك بن دينار وكذلك أحمد بن حنبل رضي الله عنه. بل ابن عمر لا يفطر حتى يقدم معه اليتامى والمساكين. يقول أبو السوار العدوي كان رجال من بني عقيل يفطرون على وحدهم أبدا، إن لم يجدوا أحدا خرجوا بطعامهم إلى المسجد ليأكل معهم الناس ليشاركوهم في هذا الحديث. أقول لأحبتي إننا والله لفي نعمة عظيمة في هذا الشهر وفي غيره. أسألكم وأقول كم نفطر عليه في هذا الشهر المبارك من نفطر؟ نفطر على نوعين أو ثلاثة؟ نفطر على خمسة وستة؟ والله إن أحدنا لو قدم له في رمضان إفطاره نوعين فقط قال ما أفطرت هذا اليوم. والنبي يؤمن صلى الله عليه وسلم إذ يقول فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حتى حسوات من الماء. إن من المسلمين من لا يجدون يفطرون عليه إلا الماء. وأنت أخي المسلم تفطر على أصناف كثيرة من الأطعمة والأشربة. احمد الله تعالى، احمد الله، وتلك نعمة. كم من المسلمين قلوبهم تحترق ينظر إلى من هو أعلى منه، فإذا رأى شخصا عنده قصرا أكبر من بيته ضاق صدره تمنى أن يكون مثله وحسده عليه. رأى شخصا يركب سيارة أحسن من سيارته تأثرت نفسه وزهد فيما عنده. رأى شخصا أكثر مرتبا منه ضاق صدره. رأى شخصا أكثر ثراء ومالا منه تأثر. وهذا خلاف منهج السلف. لقد كان منهج سلف الأمة في هذه الأمور أنهم يربون أنفسهم في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو أسفل منا، ننظر إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة الله علينا. وفي أمور العبادات لا ننظر إلى من هو أسفل منا، ننظر إلى من هو أعلى منا حتى نجتهد. عكسنا المفهوم، أصبحنا في واقعنا نحن نقول نحن خير من الناس وأفضل، لكن انطلق لنا انظر حالنا مع حال الصحابة شتان بيننا وبينهم رضي الله عنهم أرضاه. والله إني لأرى عجبا كما في صحيح البخاري يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد الصحابة وفي عهد النبي من الموبقات والمهلكات. ليس شعري لو كان أنس ينظر إلى واقعنا الذي نحن نعيشه وينظر إلى حياتنا لينظر مدى التفريق عندنا. وفي أمور الدنيا أصبحت قلوبنا تحترق ننظر إلى من هو أعلى شتان بيننا وبين أولئك القوم. أقول لأحبتي أربطكم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، بحياة المصطفى لنرى عجبا كيف كان حياته. يقوم من الصباح صلوات الله وسلامه عليه يريد إفطارا ولعله ما تعشى، يسأل زوجته أعندك طعام؟ قالت لا يا رسول الله. قال إذن إني صائم. جوع على جوع، أين نحن من رسول الله؟ أين نحن من محمد بن عبد الله؟ ونحن تقدم لنا، أسألكم وأقولها صدقا، كم في بيوتنا من الأطعمة؟ وكم في بيوتنا وفي الثلاجات وفي المستودع من النعم؟ أسأل الله ألا تكون استدراجا. أربطكم بقصة وهي في الصحيح، في صحيح مسلم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأحث النفوس على الإنفاق في سبيل الله. جاء للنبي وكان جالسا مع الصحابة رجل، فقال يا رسول الله إني مجهود، أصابه الجوع لعل له ليلة أو ليلتين لم يجد طعاما، فيا رسول أريد طعاما. قال له النبي انطلق معي. ذهب به النبي إلى بيت عائشة، قال لها النبي عائشة هل عندك طعام؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال معي رجل مجهود يحتاج إلى طعامك قد أجهده الجوع. قالت والله يا رسول الله لا يوجد في بيتي إلا الماء، بيت محمد لا يوجد فيه إلا الماء، لا تمر ولا شعير ولا أقط ولا بر ولا غير. أين نحن من بيوتنا؟ انطلق به النبي إلى بيت زوجته الثانية يسألها هل عندك طعام؟ قالت يا رسول الله والله لا يوجد إلا الماء. ذهب به النبي إلى بيوته التسعة، تسعة بيوت، وهم كل زوجة تقول يا رسول الله والله لا يوجد عندي إلا الماء. أليس محمد أفضل الخلق على الإطلاق؟ أليس الله قادر على أن يؤتيه؟ ولكنه نظر، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فالكفار أغدق الله عليهم من النعم. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. ذهب النبي بهذا الصحابي إلى جمع الصحابة فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ قال أحد الصحابة مرحبا بضيف رسول الله، فالضيف ليس ضيفي وإنما ضيف محمد، انطلق معي. ذهب به إلى زوجته قائلا لها هل عندك طعام؟ قالت وما ذاك؟ قال معي ضيف رسول الله وإنه مجهود. قالت الزوجة والله طعامنا لا يكفيه معنا، لا يكفي إلا الصبية الذين عندي الصغار وأنا وأنت. قال إن فيه خير وبركة، أما الصبية فعلليهم فلا عشاء لهم هذا اليوم، ليناموا جوعا فلا طعام لهم، ثم قدم الطعام وأطفئ السراج حتى يأكل الضيف ولا نأكل. عمل ما علم به أحد، بات هو وزوجته وأولاده جوعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم شبع الضيف، قدم الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدار، وإذا به علم به الذي لا تخفى عليه خافية، أنزل الله فيه وحيا باقيا إلى قيام الساعة: إن الله عجب لصنيعك مع ضيفك. كان الصحابة ينفقون رضي الله عنهم وأرضاهم إنفاقا عجيبا، لم يتضجر أحدهم من قضية الإنفاق. وأقول لأحبتي في هذا الشهر لننفق ما استطعنا إلى ذلك من الإنفاق في الأعمال الصالحات، من تقدير للصائمين، ومن إحسان إلى أيتام وأرامل، ومن بذل في مشاريع الخير. وأقول لأحبتي لا أقل من أن نكرم كل يوم نفطر صائما. المبرات الخيرية وبعض من المشاريع الخيرية وجد عندهم بطاقات يفطرون، لن نفطر كل يوم صائما واحدا، لنكسب أجرا، من فطر صائما كان له مثل أجره ولم ينقص من أجر الصائم شيئا، ذلك فضل من الله يسره الله علينا وسهله، فلنحرص ما استطعنا أن نبذل في مشاريع الخير. وقضية الإنفاق أمرها عجيب، إنما عندنا من هذه النعمة وهذا المال والله لن يدوم إلا بطاعة الله. بقاء النعم لعباد الله بطاعته، فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. الله أكبر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الصيام والقيام والإنفاق وغيره، وكان قد فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وكان مرة صائما فقدم له الطعام وفيها من أنواع الفواكه والأطعمة، نظر إليها وبكى وهو ينتظر الإفطار، ينتظر الإفطار فبكى. قال له: ما يبكيك؟ فأنت صاحب رسول الله، وأنت ممن شهد لك الرسول بالجنة، وأنت عسون فضائل. قال: تذكرت مصعب بن عمير، أسلمنا نحن وإياه في مكة، فمنا من مات لم يأخذ من أجره شيئا، وهو مصعب، مات رضي الله عنه، وكان في حياتي أول حياتي قبل الإسلام من أسرى الناس. لما مات رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنوه به، عليه بردة، إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطبت قدماه بدا رأسه، ونحن ممن أينعت لهم الدنيا فأصبح يهتكها. وإني والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. بكى رضي الله عنه متذكرا هذا الموقف. نحن في نعمة، هل نقول نحن لأنفسنا ربما نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا؟ ربما تكون هذه النعم استدراجا وابتلاء من الله، أنشكر الله على تلك أم نكفر؟ ونقول لأحبتي: كل قاعدة، كلما أحدث الله لك نعمة وجب لك عليك أن تحدث لله شكرا وعبادة وطاعة. ولكن إلى الله المشتكى، تكثر النعم ونقصر في الواجبات، تكثر في النعم ونجرأ على المعاصي، تكثر النعم ويكثر الانحراف، ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحيي قلوبنا بطاعته. من الأمور التي كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون عليها في هذا الشهر المبارك، إنه إقبالة هذه العشر، وهي عشر رمضان الأخير. لقد كان السلف يحرصون عليها اهتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر تغير برنامجه كاملا عن رمضان، أحيا ليله كله وأيقظ أهله لمشاركتهم في الأجر. وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم معهم للمسجد، كل من يستطيع قيام الليل أتوا به معهم. نحن صبياننا إلى أين يجلسون؟ ما الذي يقضونه في ليلهم؟ إما في لعب للكرة هذا الصبية، أو بمشاهدة لأمور تشتمل على معاصي، أو بمجالس والله لا يدرون منها خير. لكن السلف رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم معهم. نتساءل لما؟ لأن أيام العشر أيام مباركة وأيام خير وأجور عظيمات، حتى إذا نزلت بركات وخيرات من الله شملت صغارهم وكبارهم رضي الله عنهم أرضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجر يشد مئزره ويوحي ليله ويقضيه في طاعة الله تعالى ويوقظ أهله. أقول لواقعنا أين نحن من أولئك القوم؟ أين نحن من أولئك القوم؟ كان السلف يكثرون من قراءة القرآن أكثر من غيره في العشر، ويطيلون القيام ويطيلون الركوع والتسبيح وغيره. لا إله إلا الله كم يحصل لهم من الأجور أولئك القوم. حياتنا نحن أين واقعنا؟ في أول رمضان تغدق الأسواق لاشتراء المواد الغذائية، وفي آخر رمضان تزدحم الأسواق لاشتراء ملابس العيد، فلا أوله استغلنا ولا آخره استغللناه في طاعة الله. وشتان بيننا وبين أولئك القوم، أليس من الناس من يقضون ليلة هذه العشر في الأسواق ضياعا للأوقات؟ أليس من الناس، وإلى الله المشتكى من حال بعض من الشباب، في آخر شهر رمضان ينطلقون للسفر هنا وهناك للمعارف، انطلقوا إلى مطارات في كثير من البلدان، ترون عجبا إلى أين يذهبون؟ أينطلقون إلى المساجد؟ أينطلقون إلى مكة؟ أينطلقون إلى المساجد الفاضلة للطاعات؟ أم ينطلقون إلى المعاصي؟ شتان بيننا وبين سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا لم نستغل هذا الشهر في طاعة الله وفي الحفاظ على السمع والبصر في طاعة الله، فمتى نستغل؟ إذا لم يكن في السمع مني تصاغ وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. والسبب لأن الإنسان قضى وقته في غير طاعة الله تعالى. لقد كان من هدي السلف في رمضان قضية الاعتكاف والسنية، وهو في العشر الأواخر، فإذا جاءت العشر نزل بالناس الخيرات والأجور الكثيرات لما فيها من الفضائل والخصائص. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت روى مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ ظهره. وكان في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا جاءت العشر شمر صلى الله عليه وسلم شد المئزر، وما ذلك إلا طلبا للأجر وطلبا للثواب العظيم. إن سنة الاعتكاف ينبغي لنا أن نحييها ولنجتهد ما استطعنا، لا أقل من أن نتدرب عليها، نعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة، وإن كانت سنة أن يعتكف المسلم العشرة كلها، ولكن لا مانع من أن يعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة، ندرب النفس. والحمد لله بيوت الله تعالى مسهل فيها كثير، التكييف والفرش والمكان، والحمد لله يوجد فيها إفطار ويوجد فيها أطعمة وغيره، ولله الحمد ميسر. لكن أين الذين يجتهدون في هذه العشر في الاعتكاف؟ أقول لأحبتي منبها على أمر، وهو قضية من السنة في هذا الشهر الكريم، وهو الذهاب إلى مكة للعمرة. أخاطب أحبتي قائلا، أفلا يحب أحدكم أن لو كان حج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله إن نفوسنا لتشتاق ونتمنى أن لو كنا مشاركين لمحمد في حجة الوداع. سبحان الله، علم النبي، علم الصحابة بحج النبي صلى الله عليه وسلم، قدم الناس من هذه الجزيرة من كل مكان، أذن النبي في الناس أنه سيحج هذا العام، فما وجد مسلم يستطيع الذهاب إلى مكة ماشيا أو غافلا إلا وذهب مع النبي. حتى المريض، بل حتى المرأة الحامل أسماء بنت عمير خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شهرها التاسع، وولدت في منتصف الطريق، مشت مع النبي مجرد 5 أيام أو 6 ثم ولدت. لم يمنعها الحمل أن تشاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تشاركه في حجه رغبة في الأجر. ما جلست مريضة استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم تطوف وتسعى وتنطلق هناك في منى وفي عرفات ومختلفة ورضيعها معها تنطلق به هنا وهنا. إنك إن تنطلق إلى مكة إنك وتؤدي العمرة تكون كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معه. ونقول لأحبتي، ليس من شرطك أن تجلس في مكة أسبوعا أو أسبوعين، يكفي أن تذهب إلى مكة وتعتمر وترجع في لحظة واحدة، ويسر الله لنا عن طريق الطائرات والسيارات وغيرها، فالحمد لله الذي يسر علينا العبادة. سبحان الله، علم الله ضعفنا وضعف إيماننا وعدم وجود في قلوبنا القدرة، فيسر الله لنا وسائل. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذه الأعمال ويكافئون دهرا طويلا للحج والعمرة، ينبغي لنا أن نكون من أحرص الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الديون كما ينفي السير خبث الحديث. سفيان رضي الله عنه يقول: حججت لله 70 حجة. كان في كل في يوم عرفة يدعو الله: اللهم لا تجعل هذه هي آخر حجة أحج. لما حج 70 حجة ذكر في ترجمته، قال: في يوم عرفة لما حجت 70 حجة استحييت من ربي أن أدعوه هذا الدعاء، فقبض ومات بعدها رضي الله عنه. حج 70 حجة ومناقب وأجور. نحن ينبغي أن نكون حريصين على طاعة الله في هذا الشهر الكريم، علنا أن نكون من أهل الخير والصلاح والاستقامة. نقول لأحبتي، إن بعض الناس في هذا الشهر الكريم يقضون ليلهم في أمور، منهم من يجلس بقية الليل عند أجهزة الزمر والطرف ومتابعة الأفلام في أمور لا تعود والله عليهم في خير الله في الدنيا والآخرة، ومن الناس من يجلسون يستقبلون هذا البث الخبيث الذي يفد عن طريق هذه الأقمار، فلا يشاهدون والله إلا الخنا والمعاصي والظلمات. يجلس أحدهم والملائكة تكتب عليهم من السيئات منذ جلوسهم إلى قيامهم، بعضهم ربما يحصلون مئات وآلاف من السيئات في الليلة الواحدة. ومن الناس من يجلسون على أرصفة في لعب ورق، ومنهم من يجلسون وضعوا الملاعب في هذا الشهر المبارك وجعل الدوري لهم يقضونه في ضياع وقت لا يستفيدون منه. نقول رويدكم: ما هكذا ينبغي أن يقرى شهر رمضان، بل يجب أن يقرى في الخيرات. والرسول نبي قلت السلام يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فانطلقا بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء القوم الذين علقوا بعراقيبهم نعوذ بالله في النار؟ قال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومه، يصوم أول النهار ويفطر الظهر أو العصر أو غيره، عاقبهم الله بهذه العقوبة العظيمة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل إنهم يشكون في إسلامه، وبعضهم يظن بزندقته كيف يجرأ على الإفطار في نهار رمضان. إن الذين يغلقون أبوابهم ويختالون الخلوات لاقتحام المعاصي والإفطار في نهار رمضان، ألا يعلمون أن الله يراهم ويطلع عليهم ويعرفون متى توقف قلوبهم حتى يبتعدون عن هذه المعصية الكبرى؟ نعوذ بالله أن نكون ممن يجرؤ على هذا الأمر. أنبه على مقترحات على عجل في هذا الشهر الكريم. أولا، أن يحرص المسلم على زيارة أقربائه في هذا الشهر، زيارة والديه وأحبابه وغيره، وليكن المسلم في هذا الشهر الكريم يده معطاء. إذا زرت قريبي أو عزيزي أو صديقي أو جاري فلأحمل معي شريطا مناسبا عن أحكام الصيام وكتابا صغيرا أهديه إليه. ولذلك ينبغي لنا دائما أن نحرص على زيارة الأقارب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أمرا ثانيا، زيارة العلماء وطلاب العلم. وأقول لأحبتي، من رحمة الله تعالى بنا في هذا البلد أن علماءنا فتحوا أبوابهم للناس. فمثلا سماحة الشيخ العلامة ابن باز مفتي هذه الديار، من بعد صلاة العشاء التراويح 9:30 إلى 11:30 مجلسه مفتوح لمن جاء يسأل ويسلم ويطلب نصحا وغيره. وهكذا ديدن علمائنا، هكذا نجلس معهم فنسألهم ونستفتيهم، وما أشكل علينا نستضيء بنور الله الذي أعطاهم الله إياه. منها كذلك زيارة بعض الأحبة على الأرصفة الذين جلسوا للعب الورق وضياع الوقت، نجلس معهم بكلمة طيبة ورفق وندعو لهم في ظهر الغيب أن يفتح الله قلوبهم وأن يتقبلوا نصحنا وأن يكون له هذا الشهر إقبال صحيح. منها زيارة إخوان لنا في المستشفيات. كم من المسلمين، أقولها لأحبتي، أعلم بأن في المستشفيات في أول ليلة أعلن دخول الشهر هؤلاء الذين جلسوا على الأسرة جرفت أعينهم بالدمع شوقا أن لو شاركونا في الصيام والقيام، حيل بينهم وبين هذا العمل، ولكن الله عذرهم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أزور أحبة المرضى وأهدي إليهم كتيبا أو شريطا أو كلمة نافعة، وأذكرهم باستغلال هذا الشهر بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح وغيره. وأقول لأحبتي، لو زار أحدنا المستشفى وزار هؤلاء المرضى وأهدى لكل مريض مصحفا لعل هذا المريض ما قرأ من آية من كتاب الله، والله إنه يكون في ميزان حسناتك. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. منها لا تخلو ليالي رمضان من حاضرات ودروس وغيرها، ينبغي المسلم أن يكون حريصا عليها، لأن هذه المحاضرات تحفها الملائكة. وأسأل الله أن يكون لقاءنا هذا من اللقاءات التي تحفها الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله أن يكون لقاءنا هذا لقاء خير وبركة، وأن نكون ممن يقول الله فيهم انطلقوا مغفورا لكم أشهدكم أني قد غفرت لهم. نقول لأحبتي، لا تخلو جيران المسجد من أناس لا يواظبون على الصلوات، ونحن نقول رمضان إقبال قلوب على الله تعالى، تقبل القلوب على الله. وأقول لجيران المسجد، ينبغي لكم أن تزوروا هؤلاء الجيران وتهدوا إليهم الخير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل إقبالة القلوب وإقبالة النفوس إلى الخير، فكان يستغلها في الوعظ والتذكير، فنزور هؤلاء ونعظهم ونذكرهم لعل الله أن يفتح على قلوبهم في هذا الشهر. أقول لأحبتي، ما منا من أحد إلا ويحتاج شيئا من الأسواق، ولهذا ينبغي إذا دخلنا السوق، متى وجدنا امرأة متبرجة أو وجدنا شخصا يغش أو وجدنا شخصا يرمي رقما أو يغمز لامرأة أو غيره، نصحناه وذكرناه وخوفناه في هذا الشهر المبارك. فإن من الناس من تكون في قلوبهم في غفلة في رمضان وفي غيره، وتحتاج إلى وعظ وإلى تذكير. نقول لأحبتي، من الأمور زوروا أصحاب الذين يخبرون للناس أو ينقلون للناس المعاصي كأصحاب محلات الفيديو وحلات الزمر والطرب، نزورهم ننصحهم بالله. ألا توبة في هذا الشهر الكريم، ألا رجعة إلى الله، ألا إقبالة على الله في هذا الشهر، ألا إغلاق لهذه المحلات في رمضان، لعل الله أن يفتح على قلوبهم إلى الخير.
أنبه على بعض المقترحات ينبغي لكل إمام أن يقوم بتوزيع أشرفة على جماعة المسجد، وكذلك أن يقيم مسابقة خيرية في القرآن والمحاضرات وغيره، لأن هذا مما تستغله في رمضان. أقول لسنا كحال السلف يعكفون في المسجد ويجلسون، لسنا كحال السلف إذا فتح أحدهم الجزء المسحف ما شعر إلا وهو قد قضى 4 أجزاء 5 6 10 في اليوم الواحد. نقول رويدا تأتي أعمال تحببنا إلى الخير، منها مسابقات لحفظ كتاب الله، مسابقة لحفظ حديث رسول الله، مسابقة في استنباط دروس من كتيب أو استنباط بعض الفوائد من بعض الأشرطة، ويوضع عليها جوائز يكون لها خير. أحث كل موظف مستقيم أن يقوم بإهداء أشرطة لزملائه الموظفين حتى تكون سببا لصلاح قلوبهم. أن يقوم مجموعة من الشباب كذلك بزيارة أصحاب الغفلة وغيرهم، بتفطير الصائمين إلى غيره. من الأنشطة التي أحب أن أنبه عليها أشرطة تكون مناسبة لهؤلاء، وهي ما تكون متعلقة بأحكام الصيام لعلمائنا الكبار، ما تكون مواعظ للصيام، وأن يقام بإهداء أشرفة القرآن، فالرمضان هو شهر القرآن، وكم من شريط فتح الله قلب إنسان بسببه. أنبه على كم مضى من الوقت؟ لأني لا أريد أن أزيد. أذكركم بقصة وسأذكرها إن شاء الله في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في قضية الشريعة. هذه لا أقول حجزت بها، يعني بمعنى سندا عن سند، لا، وإنما سندي عالي في هذه القصة، فإني جلست مع الرجل الذي كان صاحب هذه القصة وسمعت منه. هذا الشخص سافرت مرة بإحدى في الإجازة لزيارة بعض المناطق، فوجدت شخصا عجبت من حيوية ونشاط وحرص على الخير وغيره، وكان سبحان الله لهذا الشخص أثر عجيب، وكان حريص إلى أن نزور منطقته التي هي فيها بإلقاء كلمة فيها. سألناه عن سبب صلاحه، قال كنت من قبل صاحب مخدرات، وما كنت أصلي لله ولا أركع ولا أسجد، وكنت في غفلة، وجلساتنا ليست إلا على معاصي وظلمات. يقول سبحان الله، مر أحد الشباب فأعطاني شريطا للحمام، وكان هذا الشاب يعني صاحب مخدرات ومدخنا. يقول حملته وكنا نستعمل الخمر والمعاصي بعيد عن المنطقة التي نحن فيها ونرجع في آخر الليل. يقول ففي أثناء رجوعي شغلت المسجل فسمعت وإذا هو آيات وأحاديث وولعت سجارة. سبحان الله، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل تكلمت عنها في محاضرة بل عباد مكرمون، ولعل الله يسر أن تعاد، الإيمان بالملائكة وأثره في واقع الناس. حدث عنده لمة الملك ولمة الشيطان. يقول فلما ولعت سجارة وأنا أسمع، جاء لي الملك فقال يعني ما كان ينبغي لك أن تسمع قرآن ومحاضرة وكلمة وأنت تولع السجارة، لو أبطأتها أحسن. يقول فأبطأتها سبحان الله. ثم جاءت لمة الشيطان فقال ما لك ومال هذا الشريط، هذا الشريط ليس لك، وأنت لا تطلع السجارة عند والدك وعند أقرب الناس لا حاجة. يقول فأولعت سجارة أخرى وأنا أمشي في الطريق بسيارة. ثم سمعت قليلا ثم قلت سبحان الله، جاءت لمة الملك، ما تصبر، يعني لا تصبر، تسمع خير لك من أهلي. يقول فأصبر، فبقيت في منادى حتى 4 أو 5 سجائر أولع ومسجل، شيء أشمرت أشغل مسجل ووقت السجارة تكسر. يقول سبحان الله، قلت في نفسي لا بد أن أستمع للخير هذه، وأقطعت السجارة وبدأت أستمع. سبحان الله، وأنا أستمع والشيخ يعرض علي آيات الجنة وآيات النار، شعرت بأن قلبي يكاد يتفطر. يقول فبكيت وبكيت حتى أن بكائي وأنا أمشي وحدي له صوت عجيب، والله بكيت بكاء ما بكيته على أقرب الناس إذ مات إلي. كنت أتساءل ما الذي حدث وما أدري ما وقع في نفسي. أتوب إلى الله وأعلنها توبة صادقة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وكانت ثمرة تلك يقول أردت أن أرجع إلى البيت وإني والله أبكي بكاء مفرط، لم أدخل مع باب الرجال مخافة أن ينظر إلي والدي وأهلي، دخلت من باب خلفي وما نمت ليلي كله. والسؤال عجيب، أرمق الفجر ولما سمعت الله أكبر ينادي استيقظت وأنا قلبي تأثر بالذكر، سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي الصلاة خير من النوم. توضأت لله أول وضوء، ثم خرجت ورآني والدي إلى أين يا سعد؟ قلت إني تبت إلى الله ورجعت وإني مصل لله راكع. أيقظ الله قلبه. أقول لأحبتي إن الشريط له أثر عظيم. ما منا من أحد يقول إني لا أستطيع أن أهدي إلى قريب أو بعيد، وقلت في نفسي ليس شعري، أين صاحب الشريط الذي أهداه إليه؟ ما يدري ماذا حدث. هدى الله هذا الشاب وأصلح الله وضعه واستقام وعليه نور الإيمان والصلاح، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على طاعته. الكلام يطول بنا ولكني أختم بهذه الأبيات، أقول لأحبتي يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا مسلم فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، اللهم إنا نسألك أن توقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد شباب الإسلام ردا جميلا إليك، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر الكريم وإطلالته تحكيما لدينك وإعلاء لكلمتك في كل مكان، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في هذا الشهر الكريم العمل الصالح، اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا آخره، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم إن كان في سابة علمك أن يكون هذا الشهر هو آخر شهر نصومه في دهرنا وحياتنا، اللهم فتقبله منا، اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك، اللهم اجعلنا ممن يدعى يوم القيامة من باب الريان، اللهم اجعلنا ممن تناديهم الملائكة أين الصائمون، اللهم اجعلنا ممن يدخل هذا الباب ويشرب منه شربة منه لا يظمأ بعدها، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
شخص يسير بسيارته سيرا عادية وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة، ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة، فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله. شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره، عندما حملناه سمعناه يهمهم فلم يميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا، إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي، سبحان الله، لا تقول هذا مصاب، الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن، فجأة سكت، التفت إلى الخلف فإذا به رافع أصبع السبابة يتشهد، ثم انحنى رأسه، قفزت إلى الخلف لمست يده، قلبه أنفاسه لا شيء، فارق الحياة. نظرت إليه طويلا، سقطت دمعة من عيني، أخبرت زميلي أنه قد مات. انطلق زميلي في البكاء، أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا إلى المستشفى، أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب. الكثير تأثروا، ذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على الجلوس حتى يصلى عليه. اتصل أحد الموظفين بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأراضي والأيفاد والمساكين. كانت تلك القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة، وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين. حتى حلوى الأطفال كان لا ينساها، وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق. كان يرد عليه بقوله: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة النافعة، وإنني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها. يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق: كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج تتقادني الحيرة في كل اتجاه. لفترة فراغي وقلة معارفي وكنت بعيدا عن الله، فلما صلينا على الشاب ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة، استقبلت أول أيام الدنيا. تبت إلى الله عسى أن يعفو عما سلف وأن يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير